رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا مع هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية، واليوم نتكلم عن حادثة مهمة جدا في تاريخ الإسلام. هذه الحادثة تمثل جانبا مشرقا من الموالاة الإيمانية والحب الإيمان الكبير الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين. المسلمون لا ينبغي أن يعيشوا كالجزر المتباعدة المتناثرة المتنافرة، ولكن المسلمون يعيشون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. منذ متى والمسلمون يعيشون متفرقين مخذولين يضرب عليهم الذل والهوان؟ لا يكون ذلك أبدا إلا عندما يتركون دينهم ويتبعون شهواتهم، فيعاقبهم ربنا عز وجل بأن يجعلهم متلبسين بالأنانية، ويسلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فيضربون عليهم الذل والهوان. لكن الأصل أن المسلمين يعيشون كالجسد الواحد، إذا غاب أحد عن هذا الجسد أو تعب أحد في هذا الجسد التمس وطلب، وإذا ضعف أحد في هذا الجسد أو من هذا الجسد كان المسلمون معه لتقويته. المهم أيها الأحباب، نحن نتكلم عن حادث مهم جدا في تاريخ عافية هذه الأمة، وهو فتح عمورية. سمعنا كثيرا عن عمورية، وما أدراك ما عمورية، ومن الذي قام بفتح عمورية؟ ولكن هناك يعني بعض المعلومات التي ينبغي أن نصححها في فتح عمورية، وبعض الأسباب ينبغي أن نقف عليها في فتح عمورية. بداية، عمورية مدينة حصينة جدا، يعد من أحصن مدن الرومان بعد القسطنطينية، وعمورية في طريق المسلمين إلى القسطنطينية، يعني الجيش المسلم لن يستطيع أن يصل إلى القسطنطينية حتى يفتح أولا عمورية. ولكن ما القصة حتى نصل إلى فتح عمورية في رمضان سنة 227 هجرية؟ نريد أولا أن نتكلم عن بعض السياقات التاريخية التي بين يدي هذا الفتح. ومهم جدا في أحداث التاريخ أن احنا ندرس السياقات التاريخية حتى لا يكون الحدث كأنه يعني مبتعد ونشاز، ولكن السياق التاريخي يجعل الحدث في سياقه جميلا وطيبا ومتفهما. نرجع إلى عهد الدولة العباسية، فقد ظهر رجل يسمى بابك الخرمي. بابك الخرمي هذا الرجل أصله فارسي، وهذا الرجل خدع ناسا كثر وأحل لهم ما حرم الله وحرم عليهم ما أحل الله، يعني مثلا أحل لهم الزنا واللواط، وأحل لهم شرب الخمر وأكل الخنزير، ودائما الناس يميلون مع الذي يتساهل معهم. إن الدجال عندما يظهر في آخر الزمان ويزعم أنه والله سيجد ناسا كثر يدخلون في طاعته، وبالفعل بابك الخرامي هذا الضال المفتون وجد ناسا كثر يدخلون في طاعته، وبالفعل هذا الرجل كون جيشا كبيرا، والدولة العباسية حاولت ان هي تقضي على فتنة هذا الرجل، لان اخطر حاجة ان تكون افكاره ضلة. الدولة الاسلامية بتحافظ على الفكر الاسلامي الصحيح الذي يقوم على احترام الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فيهم الحلال وفيهم الحرام. فلما يجي رجل يزعم بأنه حريص على الخير ويظهر الزهادة ويظهر الخشوع وهو متبسط في كلامه وثيابه ويفسد الناس فيحل لهم ما حرم الله ويحرم عليهم ما أحل الله، إذن هذا رجل فتنة وهذا رجل ضل ولابد من مواجهته. الدولة في الأول أرسلت إليه ولكن وجدته في منع، يعني ظنت المسألة بسيطة فأرسلت إليه بعض الجند لكن تغلب عليهم فقتلهم، فأرسلوا له جيش ثاني وثالث ورابع وخامس، وفي كل مرة على مدار 20 سنة والدولة العباسية تريد أن تقضي عليه فلا تستطيع. في سنة 218 هجرية تولى الخلافة العباسية رجل اسمه المعتصم ابن هارون الرشيد، كان اللي قبل منه أخوه المأمون، وحاول المأمون جاهدا أن يقضي على هذه الفتنة، وقبل منه الأمين فلم يستطيع. في عهد هذا الرجل الذي تولى الخلافة سنة 218 هجرية بدأ بالفعل يجتهد للقضاء على فتنة بابك الخرمي. من الذي في نزاع دائم مع الدولة القسطنطينية؟ فلما كثرت الجيوش التي توجهت لقتاله، والجيوش دي بتجعل هناك نوع من ترتيب إعادة القوات على الأرض، يعني الأول القوات متوجهة إلى الجبهة الشمالية في ناحية القسطنطينية، طب لما ظاهر بابك الخرمي في الجهة الشرقية بدأ يبقى فيه هناك إعادة توزيع القوات، فبعض القوات خفت من الجبهة الشمالية حتى تنتقل إلى الجبهة الشرقية لمحاربة بابك الخرمي. بابك الخرمي هذا رجل خبير، أرسل رسول إلى ملك القسطنطينية قال له لا تخف من المسلمين، فالقوة بتاعت المسلمين جيالي أنا جهة الشرق، فلو أردت أن تهجم على المسلمين افعل، الطريق قدامك لن تجد قوة أمامك، لا تهب من المسلمين، لأن قوة المسلمين لم تعد في الجبهة الشمالية صارت في الجبهة الشرقية. وظن هذا الخبيث بابك الخرمي إن هو هيعمل زي كل مرة يهزم جيش الخلافة، وبالتالي يبقى جيش المسلمين محصور بين جيش القسطنطينية وبين جيش بابك الخرمي، وبالتالي يمكن بالفعل أن يتم القضاء على دولة إسلامية ويتم القضاء على الإسلام والعياذ بالله. إذا ده كان مخطط خطير بين بابك الخرمي وبين من؟ وبين ملك القسطنطينية. ولكن من توفيق الله عز وجل وإرادته الخير لأمة الإسلام، ودي مسألة مهمة جدا، إن أمة الإسلام باقية والقرآن باقي والسنة باقية، الإسلام باقي والسنة باقية والأمة بإذن الله تعالى باقية، وأمة الإسلام فيها خير والخير موجود في هذه الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، والنساء سينجبن الرجال، وسيأتي يوم من الأيام بإذن الله تبارك وتعالى يحدث الله تعالى من أمره أمرا. فأرسل الخليفة المعتصم قائدا له، هذا القائد اسمه الأفشين. هذا رجل الأفشين كان رجلا عسكريا وكان رجلا حكيما وكان حاذقا. بدأ إن هو يتبع خطط عسكرية صحيحة بتعتمد على جمع المعلومات، وبعدين بعد ذلك تسريب معلومات خاطئة لبابك الخرمي، وبعدين بعد ذلك استدراجه لمعركة، هذه المعركة يختار لها الأرض المناسبة ويختار لها الوقت المناسب، ويكون هذا المكان لصالح جيش الخلافة ليس لصالح بابك الخرمي. وبالفعل كانت هناك معركة قوية جدا وتم القضاء على بابك الخرمي، ولكنه فر، وعندما فر بابك الخرمي قبض عليه لاحقا وتم قتله. في هذا التوقيت، في هذا التوقيت اللي حصل بقى فيه قتال بين جيش الخلافة وبين بابك الخرمي وقتال والأفشين بيقاتل وما إلى ذلك، تحرك ملك القسطنطينية وكان اسمه توفيل ابن ميخائيل في جموع غفيرة جرارة، أكثر من 100,000 مقاتل من جنود الرومان، تحركوا حتى دخل مدينة ملطية، وهذه مدينة فتحها المسلمون في عصر الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك سنة 119 هجرية، وكان أهلها جميعا من المسلمين، كان أهلها كلهم من المسلمين. وكان من عادة المسلمين عندما يفتحون بلدا يبنوا فيها المساجد ويشجع الناس على الإسلام ويظهر للناس رحمة الإسلام وعظم الإسلام وحكمة الإسلام وحضارة الإسلام. المسلمون يهتمون بنظافة الناس وشوارع الناس وأبدان الناس ولسان الناس وأقوات الناس، فيجد الناس في الإسلام الرحابة والسعة والبركة والرحمة التي فقدوها مع غير المسلمين، فيدخلون في دين الله تعالى مختارين. فهذه البلدة اللي هي ملطية دخل أهلها جميعا الإسلام، وكان المسلمون يجعلون منها قاعدة للانطلاق إلى بلاد الروم. فاستطاع هذا الملك الروماني ملك القسطنطينية أن يدخل ملطية وأن يقتل فيها أو يقتل منها آلافا كثيرة من الرجال والنساء والأطفال، وخرب دورها وخرب مساجدها وجعل فيها النيران وأسر آلافا من الرجال والنساء، اللي هو ملك الروم اللي هو توفيل ابن ميخائيل، قتل فيها آلاف وأسر آلافا من الرجال والنساء، ويا ليته اكتفى بذلك. ننظر بقى ماذا صنع هذا الرجل الرومان. العمل أنه هو أمر بتقطيع آذان وآناف الأسرى من المسلمين، يبقى كل الأسرى للمسلمين رجالا ونساء أمر بتقطيع آنافهم وآذانهم، وماذا أيضا؟ وأمر بسمل أعينهم، الحديد المحمى يجعله في عين الأسير المسلم رجل أو امرأة حتى يصير أعمى، إذا انقطع إيديهم ورجليهم وسمل أعينهم. سبحان الله. المعلومات دي وصلت الخليفة المعتصم، وطبعا الملك الروم بتاع القسطنطينية ظان ان اللي هينفعه مين؟ بابك الخرمي، وان جيوش الخلافة بتقاتل في الجبهة الشرقية، ما يعرفش ان المسلمين انتصروا على بابك الخرمي، وتم قصر بابك الخرمي ودخل بغداد سنة 222 هجرية، وتم قتل بابك الخرمي سنة 223 هجرية. ما يعرفش الكلام ده، لم يعرف، لأن الأحداث سريعة وكل قتال في قتال، ولذلك دخل ملطية وفعل فيها هذه الأشياء وظن أن الأمر قد استتب له، ولم يكتفي بذلك بل أخذ يعيث في الأرض فسادا، طبعا موتور وحقود وغضبان اللي هو ملك القسطنطينية، فبدأ أنه يقتل ويذبح وما فيش أسرى بقى، عاوز يقتل واللي يبقي حي يقطع مناخيره أنفه وأذنه ويسمل عينه، يعني فجيعة شديدة جدا. ويقال بأنه من جملة النساء بعض النساء القرشيات، لكن المسألة مش لأن دي امرأة قرشية فهب لنجدتها، المسألة مش لأنها قرشية، المسألة دي إسلام، لأن الإسلام أعظم من القرشية وغير القرشية، يعني يقال هذا الأمر. ولكن الصحيح بأن ملك القسطنطينية فعل الأفاعيل بأسرى المسلمين رجالا ونساء، فأمر بقطع الأناف والآذان وسمن الأعين. عندما علم بذلك المعتصم صاح في القصر، المعلومات دي جات له بعد ما تخلص من بابك الخرمي، صاح في القصر وأمر لتوه بالجيش أن يعد، الجيش يعد. وبالفعل تم إعداد الجيش الإسلامي، وخرج الخليفة بنفسه لقتال ملك القسطنطينية. دايما لما يبقى الرأس الأعلى للدولة هو الذي يخرج للقتال، ده معنى ذلك إن المسألة مسألة عظيمة جدا جدا، ولنا أن نتصور كيف يكون حال الناس، كيف يكون حال الناس. خرج المعتصم، وكان المعتصم جسيما، كان جسمه كبير وضخم، وفي الوقت نفسه كان قائدا شجاعا، كان شجاع جدا ولا يهاب، كان شجاعا ولا يهاب. كان فيه بعض الأخطاء وبعض الأمور التي يعني تنكر عليه، ولكن في الجملة كان رجلا دينا محبا للإسلام غيورا على المسلمين. طب هو لسه مخلص القتال بالجيش بتاعه بتاع بابك القرم، كان ممكن يقول بقى احنا نصبر شوية ونستنى لغاية لما الجيش يستريح ويستجم، لسيما ان تحريك الجيوش في ذلك الوقت مسألة مجهدة جدا، لن يتحركوا بسيارات ولا طائرات، في جيوش برية مشاة وفي فرسان، والمسألة دي بتاخد وقت وإجهاد، فبالتالي كان ممكن يترك الجيش يستريح. ولكن عندما علم بما صنع بالمسلمين في ملطية أمر بالجيش أن يتحرك، أمر بالجيش أن يتحرك. وبالفعل اجتمعت أعداد غفيرة جدا من المسلمين، ونوى أن ينتقم للمسلمين الذين قتلوا والذين سملت أعينهم وقطعت أنافهم وأذنهم. ملطية هذه محافظة كبيرة وتقع ما بين أنقرة والقسطنطينية، فكان أولا لابد أن يمر على ملطية. الملك الروماني عندما علم بمقدم المعتصم أخلى ملطية، أخلى ملطية، أخلاها خلاص، وعوزها في إيه بقى؟ فهو خلاها يبابا، أحرقها ودمر دورها ودمر ما فيها. خرج المعتصم بعد أن جمع جيوشه فتوجه إلى ملطية، وقد جعل في وصيته أن يقسم ماله إلى ثلاثة أثلاث، ثلث يكون صدقة، وثلث يكون في مواليه، وثلث في أهل بيته. فمر على ملطية فوجدها خرابا يبابا، فأقسم أن يأتي إلى عمورية ليخربها مثلما خربت ملطية، وأن يحدث النكاية في أهلها كما كانت النكاية في ديار الإسلام. واتجه الخليفة إلى عمورية حيث دار حولها عدة دورات، وعمورية كما قلت حصينة تمتاز بالأبراج العالية والحصون المنيعة، ومع ذلك ضربت بمنجنيق وتلمس مواضع الضعف فيها حتى دخلها عنوة، وكان ذلك سنة 223 من الهجرة، وجعلها يبابا لم يترك فيها حجرا قائمة، بل جعلها محطمة بعد أن قتل وأسر وعاث فيما حولها فسادا، حتى لا تعود هذه البلاد مرة ثانية، لأن هذه البلاد هي التي آذت المسلمين، فكان لابد أن تنمحي تماما، ليس انتقاما وكرها ولكن جزاء وثاقة. إنهم قد قتلوا المسلمين، وإنهم قد ثقأوا عيونهم وقطعوا آنافهم وآذنهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يوفق المسلمين إلى كل خير، وأن يصرف عنهم كل شر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال صياما وقياما، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن.
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.